بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه أسئلة من بعض إخواننا السلفيين في مدينة المسيلة في الجزائر، يقدمونها لفضيلة الشيخ العلامة المحدث الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ورعاه وسدده. يقولون في سؤالهم الأول: ما تفسير قوله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم في سورة التوبة؟ هل معنى هذا أن المنافقين كانوا مؤمنين ثم كفروا أم ماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فليس كذلك أنهم كانوا مؤمنين ظاهرا وباطنا، ولكن كانوا في الظاهر يظهرون ثم أظهروا كفرهم في الظاهر. كانوا مؤمنين في الظاهر ثم بعد ذلك كفار، ثم هم كفار في الباطن كما هو شأن المنافقين. وبهذا الفعل يكونون أظهروا كفرهم من الباطن إضافة إلى الظاهر، من الظاهر يعني إضافة الظاهر إلى الباطن. هذا هو لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، إلى قوله: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فهم لم يؤمنوا كما آمن الناس إيمانا صحيحا، ولكن يؤمنون في الظاهر ويكفرون في الباطن، خادعون الله وهو خادعهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، خادعة. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، والله ما أثبت لهم الإيمان. ألم تر إلى الذين يزعمون، يعني فيما يظهرون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ويقولون آمنا بالله وبالرسول أطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فهم يظهرون الإيمان بألسنتهم وأقوالهم وتظاهرون به والله ينفيه عنهم، بواطنهم كافرة. قال الله: وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ثم أثبت الله الإيمان الصحيح للآخرين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يحكم بينهم يقول سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، والمنافقون مرتابون كما ذكرهم الله سبحانه وتعالى، فهم في ريبهم يترددون. وأدلة الباب كثيرة تثبت أنهم مؤمنون في الظاهر فيما يتظاهرون به، وأنهم كفار في الباطن. أما بهذا الفعل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم، أي أظهرتم كفركم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم الذي كنتم تزعمون أنكم مؤمنون في الباطن أظهرتم الكفر ظاهرا وباطنا بهذا الفعل. هذا معنى الآية.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني: هل يتابع المؤذن في الأذان الأول من يوم الجمعة؟
نعم يتابع في سائر الأذان الشرعي. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، سواء الأذان الأول أو الأذان الثاني، لكن بالنسبة للأذان الأول الذي هو قبل صعود الإمام على المنبر ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتفاق، وما دام كذلك وإنما أحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وفي زمن عثمان رضي الله عنه عن اجتهاد على ما هو مدون في موضعه، ونقل ابن رجب رحمه الله الاتفاق على ما ذكرنا من أنه لم يكن ليس من السنة. والسائل يلتبس عليه هل يردد في هذا الأذان باعتبار أنه ليس من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أي في الأذان الذي على السنة وفي نفس الوقت. ولعموم الحديث لا بأس أن يردد وينكر على من فعل ذلك ويحثهم على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. له أن يردد لعموم الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث: هل تجوز تسمية المساجد بأسماء الصحابة والتابعين؟
إذا كان المقصود أن يسمى المسجد مثلا هذا أبو بكر، المسجد نفسه، هذا عمر، هذا عثمان، أي المسجد، هذا لا يصلح. فإنه ممكن يقول افرشوا عثمان، أي المسجد، اكنسوا عثمان، يعني ماذا، نظفوا عمر، هذا لا يصلح. ألفاظ فيها تجوزات ولا تصلح. وإذا كان المقصود أنه يقال يسمى بأسمائهم باعتبار أنه يقال مسجد أبي بكر، مسجد عمر، مسجد عثمان، مسجد كذا وكذا، لا معنى. ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مسجده هناك، مسجدي هذا نص عليه، ولو قيل هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نظر، ما يصلح. ولم نعلم أنهم كانوا يقولون هذا مسجد رسول الله غير المسجد النبوي. قلنا هذا لأنهم كانوا يسمون المساجد بأسماء قراها، مسجد بني سلمة، سواء سماه مسجد بني سلمة أو مسجد واحد من بني سلمة لا مانع، مسجد فلان من الناس، مسجد جواثة، مسجد قباء ويقال مسجد أهل قباء، وغير ذلك من المعلوم. فإذا أضافه إلى شخص أي هذا مسجد كذا وكذا من الناس لا بأس، سواء إلى فرد أو إلى جماعة، إلى قبيلة، إلى بلد، إلى ما هي مانع. أما قول الله عز وجل أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا يعم من مقصود أنها هذه البنية، هذه المباني، مقصود أن هذه الأعضاء التي يسجد عليها والمواضع التي يسجد فيها من المواضع الطاهرة التي يصلى فيها كلها لله، فلا يجوز أن يشرك مع الله أحد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. في فتح الباري أو قبل ذلك الإمام البخاري قال: باب هل يقال مسجد بني فلان، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ماذا مسجد بني زريق، وسابق بين الخير التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. قال الحافظ: ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها. وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالا، إذ يحتمل أن يكون ذلك قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تكون هذه الإضافة وقعت في زمنه، ويحتمل أن يكون ذلك مما حدث بعد، والأول أظهر والجمهور على الجواز. والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي في مرواه بن أبي شيبة عنه أنه كان يكره أن يقال مسجد بني فلان ويقول مصلى بني فلان لقوله وأن المساجد لله، وجوابه أن الإضافة في مثل هذه هذا إضافة تمييز، إضافة تمييز لا ملك، يميز هذا المسجد عن هذا المسجد لا على أنه الملك لله وهو وقف لله. رقم الحديث 420 من صحيح البخاري مع شرحه من الفتح. يريد أن ماذا الذي أبناه؟ لا ما هو ما يلزم هذا أنه هو الذي بناه. فمسجد بني سلمة بناه أكثر يعني ربما اجتمعوا وبنوه مسجد كذا، فسواء بناه أو غيره إذا أضيف إليه وأن هذا مسجد بني فلان أو مسجد فلان سموه باسمه باعتبار التشريف لا على أنه هو الذي بناه، ولو أضافه إلى بانيه لا مانع لما بوب الإمام البخاري، ولو أضافه إلى أحد من الناس باعتبار أنه مسجد على هذا الاسم للتمييز الأمر فيه سعة.
جزاكم الله خيرا. السؤال الرابع، هل النهي مقدم على الأمر أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه؟
الواجب أداء ما أوجب الله واجتناب ما نهى الله، وأن يقوم الإنسان بطاعة الله عز وجل، فاتقوا الله ما استطعتم ولا يفرق في جانب دون آخر. وإذا أمعن النظر المسلم الصالح يرى أن لا تصادم بين الأدلة والأوامر والنواهي، فمثلا يأتي بتصادم بينها ويقول إذا تعارض أمر ونهي ماذا أفعل؟ قل له قم بالأمر اجتنب النهي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمر الله عز وجل بشريعة متضاربة مضطربة متصادمة، ما أمر الله عز وجل إلا بما يطيق العباد. كونه أبوه يقول له افعل كذا وأمه تقول له لا تفعل كذا، نفس الموضوع نفس الأمر، يعني ماذا يقدم؟ يقدم أمر أبيه أم يقدم نهي أمه؟ حصل نهي وأمر، يقال اجمع بينها وأعطي أباك إن كان في طاعة الله وإن كان في غير وإن كان في معصية الله اجتنبه طاعة لله عز وجل، ويكون بهذا قد جمعت بين الأمر والنهي من أبويك، فما كان طاعة لله أديته وما كان غير طاعة اجتنبته، وإن كان يعني الأمر أمر إباحة لك أن تستخير وتنظر ما يصلح. الحاصل أن هذا القول الذي يذكره الأصوليون في بعض المواضع أنه إذا تعارض أمر النهي قدم النهي لقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هذا يحتاج إلى تمحيص فيه نظر، فلا بد من القيام بما أوجب الله اجتناب ما نهى الله جميعا خاصة الواجبات والمحرمات. هذا هو الصواب في هذه المسألة، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس، ما هو الراجح في استقبال القبلة واستدبارها في البنيان؟
الذي عليه الأكثرون وهو صواب أنه في البنيان لا بأس، وإن وجد في نفسه حرج استغفر الله كما فعل أبو أيوب رضي الله عنه، وأنه في الصحاري وما لا يكون بنيان فيه لا يجوز استقبال القبلة أو استدبار القبلة بغائط أو بول، أما في البنيان فالأمر أيسر، وهذا تجتمع به أدلة حديث ابن عمر وحديث أبي أيوب، إذ رأى النبي يعني ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته بين لبينتين مستدبر القبلة مستدبر القبلة، هو لم يتعمد النظر إليه إنما صعد الغير قصد على بيت أخته حفصة، فرأى قد جاء على بيتنا باعتبار أن البيت صار لهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على قول بعضهم، وباعتبار القول الآخر أنها يعني هي أخته، وأضاف باعتبار أنه له رعاية أخته، أو أنه هو أخوها الأخص بها من بين إخوانها الآخرين الشقيق لها، أقوال عند هذه المسألة. إنما الشاهد الآن أن من قال يجوز الاستدبار لا يجوز الاستقبال هذا الكلام قد جاء لا استقبلوا ولا استدبروا، ومن قال إن هذا يعني ماذا مطلق تحريم على الإطلاق في الصحاري وغيرها هذا فيه نظر ما هو صحيح، فيبقى الجمع على أحسن الأقوال أنه إذا كان في البنيان واستدبر أو استقبل القبلة بغائط أو بول أن هذا أهون، وما يكون له من الحرج في ذلك يستغفر الله، فعل ذلك أبو أيوب ونعم ما فعل، قال فوجدنا مراحيض بنيت إلى جهة القبلة يعني ماذا، فنقضي حاجتنا نستغفر الله. هذا هو الصحاري منهي عنها استقبالا واستدبارا، والبنيان إذا فعل ذلك لا حرج، وإن وجد في نفسه حرج استغفر الله.
جزاكم الله خيرا. السؤال السادس: ماذا يقصد العز بن عبد السلام بقوله ما أمنت على نفسي في الفتوى حتى قرأت المحلى لابن حزم والمغني لابن قدامة، وهل كلامه صحيح؟
المقصود أن هذه كتب دواوين الإسلام، من ضمن دواوين الإسلام فيها تفريعات ومسائل كثيرة، والذي يأمن على نفسه في الفتوى بعد توفيق الله سبحانه وتعالى هو الذي يتحرى الأدلة من الكتاب والسنة، ففيها العصمة. إلا أن بعض المسائل معضلة، مشكلة تحتاج إلى فهم العلماء لها، فالقراءة في مثل هذه عند الإعضالات والمسائل التي فيها تفريعات طيبة. وكتاب المغني بن قدامة كتاب مهم وحافل وجميل بما فيه من المسائل والتفريعات، والمحلى لابن حزم أيضا كتاب مهم وحافل ومفيد. والشاهد من هذا أنه كلما توسع الإنسان في المطالعة والعلم وتضلع من العلم بحثا وقراءة تمكن أكثر وأفتى باطمئنان أكثر. قوله ما أمنت معناه صرت مطمئنا، أفتى باطمئنان أكثر، وكلما ضاق عطنه وكسر باعه وضعف اطلاعه ضعفت مداركه وضعف علمه وضعف نفعه في الجانب العلمي وقصر يعني قصرت مدلولاته. والذي ينصح به العناية بصحيح البخاري، فوالله إنه كتاب عظيم النفع بأبوابه وآثاره وأحاديثه وملخص شرحه، ولا سيما للحافظ ابن حجر، ويا حبذا لو كان ابن رجب أتم شرحه على صحيح البخاري، لأنه ميسر سهل مرتب جيد وفيه مكنة واستفاد منه الحافظ بلا شك. وأقول إن هذه الكتب لا يستغنى عنها كلها، إلا أن الفتوى لمن أتقن المتون الصحاح يعني مثل الأحاديث ومن القرآن كي يستطيع أن يفتي بما هو دون ذلك، ولا يستغني عن المطالعة في هذه الكتب عند الحاجة، لا على أنه يحتاج يقرأها ويخوض ويرجع ويقرأ وكذا، هذا يذهب الوقت. وقد علق على كلامه الذهبي: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم، كتاب عظيم ترى، مشحون بالآيات، مشحون بالأدلة، أحاديث وآثار، وهناك ترجيحات لابن حزم، لك أن تأخذ ولك أن تترك، يعني حسب اجتهاد الباحث، إنما مشحون بالعلم الكتاب، فلست ملزما بآراء ابن حزم، لكن أنت تستفيد ذلك العلم الخضم من محلاه، وهو بحمد الله من الكتب التي تم تحقيقها في هذا الموضع، أسأل الله أن يعجل بطبعه، فإنه من الكتب النافعة التي يحتاجها المسلمون احتياجا، يعني من الاحتياجات من المهمات تعتبر. المحلى لابن حزم وكتاب المغني للشيخ موفق الدين ابن قدامة. قال الذهبي: قلت لقد صدق الشيخ عز الدين عز بن عبد السلام. وثالثها السنن الكبرى للبيهقي، ورابعها التمهيد لابن عبد البر، هذه كتب مليئة بالأحاديث والآثار. فمن حصل هذه الدواوين وكان من أذكياء المفتين وأدمن المطالعة فيها فهو العالم حقا. لم يقل الذهاب تحفظها، وإنما المطالعة والرجوع عند الحاجة. وليكن لك من المحفوظات ما يكون هو الأصل الذي تعتمده في فتواك سفرا وحضرا. المحلة ما هو عندك في جيبك ولا في صدرك، غاية ما فيه عندك مسائل منه محفوظة، ومحفوظات الناس وقدرات الناس العلمية ضعفت، ولكن إذا أتقن إنسان كبلوغ المرام صحيح البخاري صحيح مسلم وما كان من هذه الكتب النافعة رياض الصالحين، أقصد بعض هذا عمدة الأحكام، صحيح المسند ما ليس في الصحيحين فهو كتاب فقهي حديثي مفيد، من تلك الأدلة الكتب الطيبة، يكون سلاحا له إضافة إلى ما يتحصله في بحثه ومطالعاته وترجيحاته. من هنا إن شاء الله يكون قد حصل على خير. إيش هذه الكتب التي ذكرها ومن أدمن المطالعة فيها فهو العالم حقا؟ وهي وهذا فتوى الذهبي المحلل بن حزم والمغني لابن قدامة وسنن السنن الكبرى للبيهقي ومختصرها الصغرى جميلة جدا. منهم من يراها مختصرا له والتمهيد لابن عبد البر. فمن حصل هذه الدواوين وكان من أذكياء المفتين وأدمن المطالعة فيها فهو العالم حقا. ترجمة ابن حزم الظاهر، نعم، في ترجمة ابن حزم من سير أعلام النبلاء للذهبي، هذا الكلام في ترجمة ابن حزم من سير أعلام النبلاء للذهبي.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السؤال السابع: هل يجوز التطهر بالمياه التي أصلها مجاري ثم معالجتها كيميائيا؟
هذه المسألة كان لنا فيها فتوى بتوسع، حبذا لو تضاف إلى هذا السؤال في مسألة مياه المجاري. لكن من حيث التطهر بعد أن يعني وضعت فيها تلك المصنعات وتلك حتى صارت نقية صافية لا مانع، فإنما ينهى عما تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. ذاك الماء الذي حصل فيه ما تقدم ذكره لا يصح الوضوء ولا التطهر به بالإجماع. أما إذا لم يكن فيه ريح ولا لون ولا طعم بنجاسة وقد عولج حتى صار ماء صافيا، يعني انتفت منه تلك الأمور أو أحد تلك الأمور، لا مانع من التطهر به شرعا، يصح مع النصيحة بالعناية بالمياه النقية الطيبة كمياه البحار هو الطهور ماء الحل ميتته، ومياه الأمطار والآبار، ومياه الأحواض ما لم تتغير، ومياه السيول، أمثال هذا. وعند المسلمين خير كثير في بلدانهم، بلدان فيها خير كثير، ما قد ألجئوا إلى مثل هذا الحال أن يسحبوا مياه البالوعات التي قد صارت فيها الدماء والأبوال والأزبال والأذى والقدر وسائر النجاسات، ثم يردونها للناس يتوضون منها ويغسلوا منها. تقشعر من مثل هذا، يعني ينكمش منه قلبك إذا قالوا إن هذا من حق الفيارة، حق الفيارة صلحوه ردوه لك. وللعلامة بكر أبي زيد بحث في هذا يخالف قول من قال إنه يعني ماذا ينصح بالبعد عن هذا، مع معرفة طهارة هذا الماء، إلا أنه ينصح هو ومن وافقه بذلك بالبعد عن هذه المياه واستبدال هذه المياه بماء من الله عز وجل به على العباد من الخير الكثير. فلا مانع من أن ما لهم ما يأخذون من البحر مثلا ويوصلون إلى احتياجاتهم، والبحر معه ممكن يصير علب إذا أصنع، وما لهم ما يأخذون كذلك من يعني المياه النقية خير كثير. أما هذه فتجتنب. ولقد رأيتم المزارع التي تسقى بها، التي تسقى بها بعد أن تثمر، بعد أن تصير ثمرة فيها، تجدون آثار ذلك تلك المخلفات في مثل الجرجير ومثل الخيار والطماط وما إلى ذلك حتى ينقبض قلبك من طعمها. هذا موجود، ولهذا تمنع البلدية. الأصل هذا الذي نعلمه، ما أدري إن كان بلدية دون أخرى، أن تسقى المزارع بعد ظهور ثمارها من مياه المخلفات، من مياه هذه البالوعات، من هذه الأنجاس، ويسمحون بسقيها في المراحل الأول عند زرعها، عند كذلك، عند من هذه الأمور إلى وقت أن تبدو ثمرتها يمنعون، لأن هذا ربما يسبب ضررا. طيب، هذا الماء الحقيقة أنه يتحلل، يمر بالأرض ثم بعد ذلك الأرض تمتصه، ثم بعد ذلك أيضا يمر بشجرة وتمتص الشجرة منه، فهذا تحليل ربما قد يكون فيه من أجود المحللات بما لا يكون في تلك التحليلات الأخرى التي جعلته على ذلك اللون الصافي، ومع ذلك الآثار لا تزال باقية في ذلك المطعوم. ننصح باجتناب هذا. نعم، بارك الله فيكم. أعني من حيث استعمال المياه هذه، كنا مرة في رحلة دعوية ونصب للوضوء يعني، فأردت أن أشرب من ذلك الماء صافي جدا، قالوا لا أشرب هذا الماء عن هذه الأشياء. فلما أخبروني يعني وجدت نفسي تقززا من ذلك الماء حتى من الوضوء، أنه يرجع لك من البالوعة من أنجاسها وبولها وبرازها والدماء الحيض فيها وكل ما فيها وصحيح كلها الأنجاس من كل مكان والأموات كلها مجروفة فيها، وبعد ذلك نقوها وصرى.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثامن، يقولون عندنا أئمة المساجد يقنتون دائما في صلاة الصبح، فماذا يقول المأموم عند قنوت إمامه؟
هذا التحديد لصلاة الفجر بالقنوت خاصة فيه لا يثبت فيه الحديث، كما هو معلوم بيانه في زاد المعاد ومعلوم بيانه في مصادر شتى. الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قنت حتى فارق الدنيا فيها أبو جعفر الرازي، وما دام كذلك فليس هذا من السنة هذا التحديد، وإذا لم يكن من السنة لا يتابع الإمام في الخطأ، إذا قنت ينتظر المأموم حتى يكمل قنوته ويركع معه ولا يقنت معه ولا يرفع يديه معه، يتابع على الصواب ويترك خطأه. هذه الفتوى الصائبة في هذه المسألة إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. يقولون مجموعة من التجار في السوق قبضوا على سارق في حال سرقته لسلعة فانهالوا عليه ضربا ثم تركوه، ما حكم ذلك؟
حكم إنسان سرق شيئا من حرز أي من مكان محفوظ أن يقيم عليه ولي الأمر حد السرقة، والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، الله عز وجل حكيم، فتقطع يده اليمنى من الرسغ، والسارقة كذلك تقطع يدها اليمنى سواء من الذكر أو من الأنثى. إذا سرق أكثر من ربع دينار، ربع دينار فما فوق من حرز من مكان محروز يعني ما مثله يؤخذ إلا بسرقة، بقي إذا كان وجدوه فلم يتمالكوا أنفسهم وأدبوه، هذا من إنكار المنكر باليد. وإنكار المنكر باليد لمن لم يخاف الفتنة على نفسه والضرر على نفسه لا بأس به، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف إيمان. فمثلا أولئك الذين على شواطئ البحار السفهاء ربما يعني في آخر الليل هو وصاحبته وصديقته وفاسق مع فاسقة، ووجدوه وأدبوه بما يزجره عن هذا الفعل ويبعده عن المنكر وأدبوها بما لا يكون بحد يعني يبلغ حد القتل، ليس إليه ما هناك مانع بما لا تضيع فيه الأوقات وبما لا يحصل فيه من الأضرار، يعني ما هناك مانع شرعي من التأديب وإنكار المنكر باليد احتسابا للأجر عند الله، لا سيما وقد أفلت الحبل على الغارب. فلو كان هناك مثلا من يضبطهم أنت ليس إليك هذا، ممكن تقول هذا اسم فلان وفلان اشهد يا فلان أنت معك بعض الشهود، يذهبون إلى المحكمة وإلى كذا يقررون على أنه فعل كذا وكذا قاموا بالواجب هنيئا. هذا ما يصلح بعد ذلك أن يفعل الإنسان مثل ما تقدم يعني ينكر المنكر بيده في مثل هذا الحال. أما والحال مفلوت الحبل على الغارب واستطاع إنسان أن يزجر صاحب المنكر لا بأس بذلك. ومن هذا الباب إذا كان السراق هناك ما تقطع أيديهم، ومن يعني سرقوا عليه سرق، ومن ضبط ماله ضبطه وأدبوه بما لا قتل فيه بما لا يتجاوزون فيه ولا يعتدون، أهانوا هذا الضارب بيده وهذا الراكب برجله وهذا كذا، نعم ملطى من هنا ودقة من هنا لا بأس بها في مثل هذا الحال، أعني من حيث أنه زجر الله، زجر الله ودفع ويعني ماذا ومن الإنكار عليه، ومن كذلك مما عسى أن يبعده عن أموال المسلمين وأن يعفه وبحدوده وضابطه.
جزاكم الله خيرا. السؤال العاشر، ما حكم المجسمات التي على شكل نساء توضع في المحلات التجارية عليها ألبسة نسوية تبدي مفاتن المرأة؟
هذا موجود في كثير من أسواق المسلمين وهم ما لا يجوز، فإنه من الفتنة، من الفتنة، يظهرون له يعني ماذا الثدي ويظهرون له كذلك الصدر، كل هذا من الفتنة، ينظر إليه الناظر ربما ذكروه ببعض ما قد لم يتذكره مما قد يدخل إلى قلبه الشر. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هيتنب ذلك، هذا من الفتن.
جزاكم الله خيرا. السؤال 11، عندنا عادة وهي أن الرجل إذا قدم من الحج يصنع له وليمة أو يصنع وليمة، وكل من زاره أطعمه منها، فهل تعد هذه بدعة؟
لا، ما هي بدعة، قد ذكرها ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود فراجعه، بل هو يعني من إكرام الزائر، فلا ما هي بدعة إذا فعل ذلك، سواء ذبيحة أو غير ذبيحة، وأكرم ضيوفه كان يؤمن الله اليوم الآخر فليكرم ضيفه حتى لو كان زوارا. طعام الزائر معروف في الشرع ومعروف في العرف.
جزاكم الله خيرا. السؤال 12، هل يجوز التسمية بإيمان؟
يسألون كثيرا عن هذه التسمية بإيمان، ننصح بالبعد عن هذه التسميات، ولم نرى في الإصابة لابن الحجر، ولا في الاستيعاب لابن عبد البر، ولا في كذلك إسد الغابة، ولا حتى في التقريب، ولا في التهذيب، ولا الميزان، لا من المجهولات ولا من المعروفات، لا من الصحابيات ولا من بعد ذلك من سمى بإيمان، يعني من عرفنا. ما دام الأمر كذلك اجتنب، لا يتمادى الإنسان في هذه الأسماء، أحسن ترك هذا. وهي إحسان للمرأة وإسلام كذا، أحسن، ما رأينا هذا.
وآية،
الحقيقة أن الإنسان آية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كونها تسمى آية أو يسمى الرجل يعني بما مثل هذه نحو هذه، فآية، هذا آية على خلقه على وجوده، إلا أنها تلتبس، فيقال يا آية كذا، ربما سبها لعن الله الآية كذا. ما دام الأمر كذلك يجري مجرى الجواب الأول.
فردوس،
هذه مبالغة، فردوس، سأل الفردوس الأعلى فإنها على الجنة، فمثل هذا مبالغة، أيضا يترك هذا، لا تسمى فردوس.
جزاكم الله خيرا. السؤال 13، هل يجوز للمدخن أن يلقي السلام حال تدخينه، وهل يرد عليه السلام، وهل يسلم عليه في حال تدخينه؟
إذا سلم يرد عليه، وإذا مر عليه يسلم عليه، وينصح عاصي من عصاة المسلمين إن كان كذلك يسلم عليه، أفشي السلام بينكم.
جزاكم الله خيرا. السؤال 14، حديث من مس ذكره فليتوضأ، هل المرأة إذا مست فرجها تتوضأ؟
نعم، قد جاءت رواية ثابتة ويتوضأ من مس الفرج.
بارك الله فيكم. السؤال 15، رجل كلف بتبليغ السلام لآخر فتركه سهوا أو عمدا، فما حكم كل حالة؟
إذا تركه سهوا ما عليه شيء، وإذا تركه عمدا أخلى، سلم على فلان أو اقرأ فلان السلام ولم يسل عليه أخلى، لأن يا عائشة إن جبريل يقرئك السلام، أو يا خديجة قالت وعليك السلام، عائشة تقول وعليك السلام نرى ما لا ترى، هذه رسالة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهي من ضمن الأمانات وهي من ضمن الرسائل والوصايا تبلغ. إهمال في عدم تبليغها إذا تركها عمدا، إن تركها نسيانا يعفو الله، ليس عليه شيء.
جزاكم الله خيرا. السؤال 16، سمعت أثرا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يأخذ الجزية من الكفار خمرا ثم يبيعها لهم ويأخذ المال بدلها، فهل الأثر صحيح؟
لا، هذا الأثر فيه نكارة، يعني إلى عمر، فإن الخمر مما من أسباب تحريمه أن عمر رضي الله عنه كان يقول اللهم بيانا شافيا، كان يطلب من الله بيانا شافيا حتى نزل تحريم الخمر، سألنا كان الخمر ونسق فيهما إثم كبير، نعم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقد جلد في الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لعنة الله اليهود النصارى، وقال حرم عليهم شحومها أذابوها فجملوها ثم باعوا ثمنها أو أكلوا ثمنها، وراوي الحديث هو عمر رضي الله عنه، يعني في مثل هذه الحيل المحرمة، فمثل هذا ما يخالف عمر تلك الأحاديث وتلك الأدلة إلى مثل هذا الأثر الذي سواء، يعني إلى مثل هذا الأثر، وأنه يأخذ من الكافرين خمرا ثم يبيع الخمر، ومعلوم أن بيع الخمر لا يجوز، نعم، ثم يعني ماذا يجعله من الجزية له، هذا ما هو صحيح. بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة، ألم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم يعلم الرسول قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها؟ الحديث وله طريق أخرى أيضا عن أبي هريرة، أبي هريرة ورقم الحديث 1582 من صحيح مسلم وغير ذلك من المصادر.
جزاكم الله خيرا. السؤال 17، هل يجوز بيع الأدوات المدرسية لتلاميذ المدارس الاختلاطية، وما ضابط الإعانة على المعصية؟
معنى ذلك أنه سيعينهم ويوفر لهم المطالب المدرسية ويدرسون، وفي النفس شيء من هذا البيع، يوفر لهم الاحتياجات المدرسية، وإن كان يبيع ويشتري ويكتسب، لأنه في مثل هذا البيع فيه نظر، ننصح بالبعد عن ذلك، وأن لا يوفر لهم التي يعني يستعينون بها على الدراسة الاختلاطية. كما أيضا إذا علم من أحد أنه سيحلق لحيته لا يوفر له الموسى الذي يحلق به لحيته. كما أيضا إذا علم أن بعض الناس يريد يشرب خمرا لا يوفر له الزبيب، يصنعه زبيبا يبيعه لهذا المعنى. والمغني يعلم أنه يغني لا يوفر له المسجلة يغني فيها، يغني ويسمع منها، ويبيع مما عدا ذلك مما لم يعلم حاله من الناس، يجهل حاله، ما يدري ممن يشتري، أو ممن علم أنه يشتري لحال يعني لشيء صحيح شرعي.
جزاكم الله خيرا. يقول في السؤال 18، رجل يعمل في جامعة اختلاطية دعاني لطعامه فهل أجيب دعوته؟
إن لم يكن عنده لذلك الكسب ننصحك بالبعد عن تلك الدعوة. يا كعب بن عجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل أكال سمان الكذب أكالون للسحت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل الجنة لحم النبت من سحت، النار أولى به. هذا خطر أنك تأكل من سحت وأنت تعلم أنه سحت ومحرم. أما إن كان ماله خليط أو لا تدري ما ماله، ما تدري من أين ماله، وهو مسلم من المسلمين ودعا، فأجبه. إن لم يكن له كسب إلا هذا المال الذي من العمل الاختلاطي، تدريس الاختلاط أو من عمل محرم من سائر الأعمال المحرمة، اجتنب إجابة دعوته. وإن أجبته لا تأكل من طعامه إن استطعت، اجبه في يوم أنت صائم، تجمع بين الإجابة للدعوة وبين أيضا تطيب خاطر هذا وتدعوه إلى الله عز وجل إن كان من أرحامك، وبيان أن هذا لا يجوز له.
جزاكم الله خيرا. السؤال 19، ما نصيحتكم لطالب العلم الذي يعتمد في طلبه على الكتب والأشرطة، وهل يجوز له وهل يرجى له تحصيل العلم؟
وما كان عطاء ربك محظورا، هذا إن لم يجد العلماء وكان في بلد نائي وأقبل على الحفظ من حفظ القرآن وحفظ ما يسر الله من الأحاديث الصحيحة، وهكذا أيضا طالع في مثل تلك الكتب التي أشار إليها الذهبي وابن عبد السلام وأمثال هذه الكتب، صحيح البخاري أيضا وما إلى ذلك، اعتنى بهذا عسى أن يحصل على ما قد يسره الله له من الخير ومن العلم، ويسمع ما أشكل عليه ويسأل ما أشكل عليه. وهناك أشرطة منشورة في دروس، أشرطة منشورة في محاضرات، أشرطة منشورة يعني فيها خير لمن لم يتيسر له الحصول على طلب العلم عند أهله. أما أن يكون بين يدي العلم وفي منابعه ثم يعرض عن العلم والجلوس والربوض والاستفادة وأخذه من أفواه أصحابه ويقبل على شريط، هذا مخذول. هذا معناه أنه رضي من أن ينزل من الأعلى إلى الأدنى، رضي بما يرضى به من لم يجد العالم ومن لم يجد المدرس. لا مانع يا أخي أن تستمع، ولا مانع أن تستفيد في وقت أنت تمسافر فيه، تستفيد من أشرطة ومن كذلك، في وقت مثلا أنت في يعني في غير وقت درس وإنما تريد تستريح وتسمع أو تفهم بعض الأشياء أو ما إلى ذلك. أما تترك الحلقات العلمية مشافهة التي كان يرحل لها الأهل الحديث رحلات، نعم، للمشافهة وللقاء وللاستفادة وللأخذ، أخذ يعني العلم وأخذ كذلك الطريقة وأخذ الأسلوب، وجوانب شتى ذكرها ابن عبد البر في الجامع والخطيب في الفقيه وأمثال هؤلاء، هذا ليس بصحيح. هذا إنما هو تحصيل من لم يتيسر له العالم، تنصحه بمثل هذا
يقول لك واحد مثلا في بلدنا بلدنا ما فيها على علماء ولا فيها شيء ولا نتيسر ماذا نصنع؟ قل له احفظ القرآن مقبل عليه واتقنه، واحفظ من السنة ما يسر الله لك، بدأ بالأربعين النووية واحفظ مثل هذه الكتب كذا، ثم أيضا انظر علماء السنة فخذ عنهم الدروس العلمية المنشورة على الأشرطة، وخذ عنهم الشروحات الطيبة المنشورة في كتبهم، وكذلك أيضا الكتب النافعة المصنفة، إن شاء الله تحصل على خير. هذا جيد، ما من تيسر له المكوث عند العلماء مزاحمة العلماء بالركب فلا يجنح إلى الجانب الآخر، وإلا كان يعني من يأتي البيوت من غير أبوابها.
جزاكم الله خيرا. السؤال 20: رجل عمله يبدأ من الصباح إلى الزوال ولا يتحمل الانقطاع، فهل يعذر لتخلفه عن صلاة الجماعة؟
لا، ما يعذر، ما يعذر أن تخلفه عن صلاة الجماعة ما دامت الجماعة موجودة ويمكنه حضورها. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن ذكر الله صلاة الجماعة، وترك الجماعة خسارة. وفي الصحيحين: لقد هممت أن آمر من يؤم الناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدوا الصلاة في الجماعة وأحرق عليهم بيوتهم بالنار. إلى هنا حفظكم الله.